بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذنا في الدرس السابق الفصل المتعلق باختلاف التنوع واختلاف التضاد، وتبين لنا أن اختلاف التنوع عند شيخ الإسلام كان على قسمين، منه ما يرجع إلى معنى واحد، ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى، وأن اختلاف التضاد لابد أن يكون راجعا إلى أكثر من معنى، واختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى قد تحتمل الآية المعاني في آن واحد، وقد يقدم أحد هذه المعاني على غيره على حسب ما هو مقرر في قواعد الترجيح وطرائق الاختيار. هذا باختصار ما يتعلق بفكرة ذلك المبحث. طبعا اختلاف التنوع أيضا كان عندنا في 4 أنواع، لاتحاد المسمى واختلاف الوصف والتمثيل لللفظ العام، وأن يكون اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا، والنوع الرابع أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة. فهذه هي أنواع اختلاف التنوع التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتينا إن شاء الله في يوم الجمعة تطبيقات على هذه الأنواع التي ذكرها بإذن الله تعالى. بعدها ننتقل إلى الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. في بداية المقدمة طبعا ذكر شيخ الإسلام هاتين الجهتين اللي هي جهة النقل وجهة الاستدلال، والعلم غالبه قائم على جهة النقل وعلى جهة الاستدلال. أما مصادر المعرفة الأخرى مثل قضية الحس وغيرها فهذه ليست مرادة في مثل هذا الموضوع، لأنه لا علاقة له بهذا الموضوع. فإذا مصادر الكلية في النهاية ترجع إلى هذين المصدرين، إما أن يكون المفسر معتمدا على نقل، وإما أن يكون معتمدا على رأيه، وفي اعتماده على رأيه إما أن يكون معتمدا على رأي مجرد على رأي مجرد، وإما أن يكون معتمدا على مصادر معتبرة. فإذا كان معتمدا على مصادر معتبرة وخلى من الهوى فإنه رأي محمود، وإن اعتمد على مصادر معتبرة ولكن دخله الهوى وحرفه الهوى وصرفه إلى اختيار قول من أجل مذهبه مع علمه بمخالفة الحق فهذا من الرأي المذموم. وإما أن يكون عن رأي مجرد بلا علم وهو يكون عن جهل، وهذا أيضا من الرأي المذموم كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. يعني العلم قاعدة هذه في العلم، إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. وهذان النوعان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام لا يخرج عنهما علم التفسير. يعني علم التفسير إما أن يكون من باب المنقولات، وإما أن يكون من باب المعقولات اللي هو باب الاستدلال. ولن أستعجل في تفصيل هذا لأنه سيأتي إن شاء الله له تفصيل في مكانه، لكن نأخذ حسب ما هو مذكور عندنا في المقدمة. بعدها ذكر المنقول إما أن يكون عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفته الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفته فيه. إن الآن المنقولات يعني جنس المنقولات، هناك منقولات يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، وجنس من المنقولات لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف سواء كانت عن المعصوم أو عن غير المعصوم. فمثلا الآن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، لأن علماء الإسلام تحروا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنوا في ذلك البيان الشافي ورسموا منهجا لا يوجد، يعني لا يوجد في أي منهج من المناهج العلمية الحديثة، بل لا يصل إليه أي منهج من المناهج العلمية الحديثة في دقة ضبط الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف مما هو دون ذلك مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إليه صلى الله عليه وسلم. فإذن الآن جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو عن غير معصوم منه هذا النوع، ومنه ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف فيه. فمثلا وهذا سيذكره شيخ الإسلام، لون أصحاب لون كلب أصحاب الكهف، صحيح أنه لا يؤثر، ليس عليه دليل، ليس له قصدي، ليس خلفه علم أو عمل، لكن هل يمكن الجزم بنفي لون كلب أصحاب الكهف أنه أبيض؟ هل يستطيع أن يلزم أحد بهذا النفي؟ الجواب لا. هل يمكن أيضا أحد أن يجزم بأن لونه أبيض؟ الجواب أيضا لا. فإذن هذا الجنس من المنقولات هو الذي يقول عن شيخ الإسلام ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، مثل هذا المنقول، المنقول المعقول المحتمل، ولكن ليس هناك دليل يدل على صحته في ذاته ولا على بطلانه في ذاته. منقول معقول محتمل. لماذا نقول معقول؟ لأنه يدخل في المعقولات، لأنه إذا دخل في المحالات بطل. محتمل لأنه إذا كان معقولا فالأصل فيه أنه يكون محتملا، يعني احتمل أن يكون كذلك. فمثل هذا النوع من المنقولات هذا لا يمكن الجزم بإثباته ولا الجزم بنفيه، ولا الجزم بنفيه، فصار في منزلة بين يعني المنزلتين في قضية النفي والإثبات. يقول وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وهذه قاعدة، يعني غالب المنقولات من هذا الجنس عامته، وهذا الحقيقة كلام دقيق من شيخ الإسلام، لم يقل كله وإنما قال عامته. ولهذا يحسن بطالب العلم، وهذه فائدة عامة، أن ينتبه للتعميم، يعني لا يعمم حتى يثق بصحة العموم. ولكي يخلص من مشكلة التعميم يدخل الألفاظ الدالة على الأغلبية، يقول غالب الأمر عامة مثل ما قال شيخ الإسلام، وهو كما قال عامته، يعني عامة مثل هذا الأمر لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. طيب، فإذا لاحظوا الآن لو نحن تباحثنا بأسماء أصحاب الكهف ما هي الثمرة العلمية أو العملية التي سنجنيها فيما لو عرفنا أسماء أصحاب الكهف؟ هل هناك ثمرة علمية أو عملية؟ الجواب أنه الغالب أنه ليس هناك ثمرة علمية، لكن وهذا من باب الفائدة تنتبهون له، قد يكون هناك ثمرة يغفل عنها بعض الناس وينتبه لها آخرون. فلو قلت لكم هل هناك فائدة في معرفة اسم سرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك فائدة في معرفة اسمها، كون اسمها هاجر؟ يعني لو لم نعرف اسمها هل يؤثر في موضوع القصة، وأن هذه المرأة ولدت ولدا اسمه إسماعيل وأن إسماعيل نبي من أنبياء الله يؤثر؟ لم يرد في القرآن لها اسم، ورد في السنة ليس كذلك؟ لكن قد يأتي ناظر ويقول أنا استفدت من ذكر اسمها فائدة مهمة، وهي أن هذه المرأة اسمها عربي صريح، مما يدل على عروبة هذه المرأة. هذه فائدة وليست بفائدة، فائدة. هذه الفائدة قد يغفل عنها كثير ممن يطلعون على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن يلمحها من له حاجة في البحث في تاريخ لغة العرب. فإذا لما قال شيخ الإسلام عامته مما لا فائدة فيه صحيح، ولما قال أيضا والكلام فيه من فضول الكلام نقول نعم، هذا لأنه في العامة وفي الغالب، لكن قد أحيانا تكون كلمة أو اسم من هذه الأسماء أو قضية من القضايا التي تدخل في هذا الباب قد يستفيد منها باحث من الباحثين. واضح هذا؟ قال بعد ذلك: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله قد نصب على الحق فيه دليلا. وهذا الآن أيضا مهم جدا في أن ننتبه له. إذا كان للمسلمين به حاجة فلا يخلو الأمر من احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم قد بين في ذلك البيان الواضح التام بحيث لا يكاد يقع فيه اختلاف، والأسلوب الثاني أن يكون البيان فيه خفاء، أن يكون البيان فيه خفاء. وهذا أشار إليه الشافعي في الرسالة، وأشار إليه الطبري في مقدمته في موطنين ويتكلم عن تفسير القرآن بالسنة، وأشار إليه شيخ الإسلام هنا، أشار إليه الشاطبي في موافقاته. عدد من العلماء أشاروا إلى هذه الفكرة، وأنه قد يكون في الدليل خفاء. اختلاف المجتهدين في الوصول إلى الدليل بحسب قوتهم في معرفته وتبين الدليل لهم، لكن لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم ينصب دليلا على الحق. لا، هو نصب دليلا على الحق، ولكن جعل هذا مما يكون فيه باب الاجتهاد، فيعطى الذي أصاب أجران ويعطى الذي أخطأ أجر الاجتهاد. إذن هذا أيضا منه من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد في أن يكون فيها باب الاجتهاد مفتوحا في مثل هذه القضايا. لكن لا يقال ولا يظن أنه لا يوجد أي بيان بأي شكل كان، لا، البيان موجود، لكنه إن لم يكن ظاهرا فهو خفي. وهنا يأتينا قول الله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقول سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على العطف على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسيره وليس على الوجه الآخر، أو أن التأويل بمعنى ما تأول إليه حقيقة الشيء. فإذن أيضا هذه فائدة نحتاج إلى أن نعرفها، وهي أيضا مجال أو فكرة صالحة وفيها مجال للبحث في قضية خفاء الدليل. أما الذي دليله واضح لم يقع فيه خلاف، مثلا أي مسلم في أي مكان من بقاع الأرض تقول لو كم عدد صلاة عدد ركعات الظهر، يقول لك 3، أليس كذلك؟ ها معي ولا أنتم معي؟ ترى هذا سؤال، يعني سؤال للتنبه، هل أنتم كم صارت؟ 4 أكيد. طيب، يعني سيقول 4 في أي مكان بقعة، لأنه هذا مما ظهر وصار إجماعا، يعني دليله واضح كذلك. فإذا لكن لما تأتي إلى الخلافات ذكر الشيخ الإسلام مثل بعض مسائل الفرائض، هذه وقع فيها خفاء في الدليل، فاحتاجت إلى وجود المجتهدين، والمجتهدون اختلفوا في بيان الحكم الفقهي. ذكر من الأمثلة مما لا يفيد لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. وهذه كلها موجودة في كتب التواريخ والتفاسير، في كتب التواريخ والتفاسير، وسنأتي إن شاء الله إلى سبب ذكرها بإذن الله في كتب التفسير. يقول: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هنا الآن بدأ الآن قضية المنهج في تلقي هذه الأخبار. إذا كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، هذا لا شك أن محله القبول بلا خلاف. فمثلا صاحب موسى الله سبحانه وتعالى أبهم اسمه في سورة الكهف فقال عنه عبدا من عبادنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك المبهم من هو وسماه الخضر. أيضا لاحظ الخضر اسم إيش؟ عربي، فيمكن يستفيد منه أيضا من يبحث في اللغات أن يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام قابل هذا الرجل العربي بدلالة اسمه، كما أنه لما ذهب إلى مدين ومدين في جزيرة العرب أيضا قابل العرب في جزيرة العرب، وهكذا. هذا في من يبحث في التاريخ أو في اللغات قد يستفيد من مثل هذه يعني الإشارات واللمحات، لكن لا يؤثر قطعا فيما لو جهلنا أن اسمه الخضر، لا يؤثر قطعا، لكن مع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فائدة أخرى فيما لو كان منقولا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل نرفضه على إطلاق؟ الجواب لا. هل نقبله على الإطلاق؟ الجواب لا. ولكن نبه على قضية مهمة جدا، لاحظوا قال مما قال: لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. إلا بحجة، يعني لما يأتيك خبر عن بني إسرائيل أو عن غيرهم من التواريخ القديمة فهذا لا يجوز تصديقه إلا بحجة، ولا يجوز تكذيبه إلا بحجة. لكن هل تجوز روايته؟ هل تجوز روايته؟ احنا الآن عندنا مقامان: مقام الرواية ومقام التصديق والتكذيب. مقام التصديق والتكذيب، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا مقام ماذا؟ التصديق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا في هذا المقام كيف نتعامل، نتوقف لا نصدق ولا نكذب. لكن في مقام الرواية هل تجوز روايته أو لا تجوز؟ الجواب تجوز، لما رواه البخاري وغيره قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كأنه يشير إلى أنه قد وقع نهي عن التحديث عن بني إسرائيل في أول الأمر، ثم سمح للصحابة أن يحدثوا في آخر الأمر. فإذا الآن التحديث عن بني إسرائيل بناء على هذا الحديث، التحديث عن بني إسرائيل بناء على هذا الحديث جائز، والذي رفع الحرج فيه هو المشرع صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول كل من وضع علينا حرجا في الرواية عن بني إسرائيل فقد عارض المشرع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أطلق ولم يقيد، لم يقل حدثوا عنهم بكذا ولا تحدثوا عنهم ما كان كذا، ولم يعطي ضابطا في التحديث في ماذا عن ماذا، يعني ما الذي نحدث به. كيف هو قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لما نأتي الآن إلى قضية القبول والتصديق تأتي قضية الحجة. كلامنا الآن عن التحديث، مقام التحديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحرج، وسيأتينا إن شاء الله تنبيه شيخ الإسلام في هذه القضية أيضا بعد قليل. يقول: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل عن في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقول فكيف يقال إنه أخذ عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه لا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. طبعا عندنا جملة مسائل. أول، قال ما نقل عن التابعين من جنس هذا أنه يدخل فيه، يدخل في مثل ما نقل عن الصحابة، يعني لا يصدق ولا يكذب. قاعدة، قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، هذه قاعدة علمية. كذلك في الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. مثال ذلك، لو أننا أمام آية وقع خلاف بين تابعيين، واحد من التابعين مجاهد والثاني عكرمة، لا تأتي تحتج مثلا لو اخترت قول عكرمة ما تحتج عليه وتقول إن القول الأول أصح لأنه قول المجاهد، يعني هذه الطريقة في الاستدلال ليست مقبولة، لأنه إذا اختلف التابعون لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. واضح الفكرة هذه والقاعدة؟ إذن الآن لا نحتج نحن بالأعلام في هذا الموطن، لكن لو اختلف التابعون مع بعدهم شيء آخر، لكن اختلاف التابعين فيما بينهم فهم في مقام واحد، لا يكون قول مجاهد حجة على عكرمة ولا قول عكرمة حجة على مجاهد، وليس قول سعيد بن جبير حجة على غير من التابعين ولا قول غير من التابعين حجة عليه في حال الاختلاف، إلا إذا طبعا وقع ماذا؟ اتفاق جماعة منهم على قول وانفراد واحد منهم، هذه قضية أخرى. لكن كلام في تابعي مقابل تابعي، تابعي مقابل تابعي، ليس هناك حجة في هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. واضح الفكرة في هذا؟ طيب، بعدها قال المروي عن الصحابة فيما يظن أنهم الإسرائيليات، فيما يظن أنهم الإسرائيليات النفس إليه أسكن. لماذا النفس إليه أسكن؟ ذكر علتين. العلة الأولى احتمال أن يكون مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أن يكون مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال الآن عقلا وواقعا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، يعني عقلا وواقعا ممكن، يعني يحتمل أن يكون ما رواه عمر، ما رواه ابن عباس، ما رواه ابن مسعود في بعض الإسرائيليات أنه مما تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاحتمال يجعلك تقف كثيرا في قضية الاعتراض أو الرد على تلك الإسرائيلية. واضح هذه؟ احتج بحجة أخرى ويمكن تكون من يعني مؤنسة، لأن هذه الحجة أقوى، أن المنقول عن الصحابة في الإسرائيليات أقل من المنقول عن التابعين، وهذا مؤنس، يعني ليس حجة ولكنه مما يؤنس، يعني من أدلة الاستئناس، يعني كونه المنقول عنهم أقل ليس له علاقة بهل هو صحيح أو ليس بصحيح، يعني القلة والكثرة في الرواية ليس لها علاقة بالصحة وعدم الصحة، وإنما الذي له علاقة بالصحة وعدم الصحة مسألة أخرى. لكن هذا أيضا يؤنس بأنه كونهم كانوا قليلي الرواية لمثل هذه الموضوعات فكأنه يشعر بأنهم يتحرون في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، يعني كانوا يريد أن يصل إلى هذا المعنى. لكن أيما كان فالحجة الأولى هي أقوى الحجج في احتمال أن يكونوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرفعوه له، وإن لم يقولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحيانا إما أن يتخففوا من النقل وإما أن يحتاطوا، يعني لهم طرائقهم في ذلك ومعروفة في علم مصطلح الحديث يمكن أن تجرى على مثل هذا. طيب، قال بعد ذلك خصوصا إذا جزم الصاحب يعني الصحابي فيما يقوله، يعني إذا وقع جزم من الصحابي فيما يقوله في مثل هذه الحوادث، فمثل هذا الأمر لا يمكن أن يقال إنه أخذه من أهل الكتاب. كيف يكون يأخذ من أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ يعني لا يمكن أن يكون أخذه من أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. فإذن هذه قضية أيضا معززة لأن يكون المنقول عن الصحابة يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون النفس إليه أسكن من المنقول عن غيرهم، من المنقول عن غيرهم. فإذا وجد جزم الصحابي هذا يزيد القضية ماذا؟ قوة في في احتمال أن يكون أخذه أو أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شيخ الإسلام طرح في هذا الموطن جزء مما يتعلق بالإسرائيليات، جزء مما يتعلق بالإسرائيليات سيأتي يتكلم عنه في موطن آخر. لكي نمشي مع المقدمة فقط نأخذ الآن ما هي القواعد أو الضوابط التي ذكرها عندنا هنا. طبعا أول ضابط ذكره عندنا هنا أنه إذا كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا فلا خلاف في قبوله، إذا كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا فلا خلاف في قبوله. إذا كان منقولا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يجري عليه أن لا يصدق ولا يكذب. طبعا لن تأتي الرواية، لأن الرواية ستأتي في الموطن الآخر فنتركها لقاعدة الرواية. يعني ما نقل عن بني إسرائيل فإن الأصل فيه أنه لا يصدق ولا يكذب إلا بحجة، لا يصدق ولا يكذب إلا بحجة. إذا كان المنقول عن الصحابي فالنفس إليه أسكن لاحتمال أن يكون قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جزم الصحابي فإنه يحكم بصحة ما ذكر، لأن الصحابي لا يمكن أن يجزم مثل هذا وعنده النهي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بعض القواعد أو الضوابط فيما يتعلق بالإسرائيليات ذكرها هنا. طبعا ذكرنا الفائدة أو القاعدة اللي هو إذا اختلف التابعون لم يكن قول الواحد منهم حجة على الآخر. هذه بعض المسائل المذكورة في هذه الفقرة. قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، رجعنا الآن للقسم الأول المنقول عن معصوم أو عن غيره الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يعني الآن ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينقل عن غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم قد يوجد ما يكون النقل الصحيح يدفع ذلك. يعني هذه إذن الآن معرفة أحوال الأنبياء ومعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءنا مثل هذه المنقولات المنسوبة إليهم عندنا ما يدفع هذا المنقول، عندنا ما يدفع هذا المنقول. يعني على سبيل المثال في النقل الصحيح يدفع ذلك مثلا ما يدعيه عياذا بالله بنو إسرائيل في كتبهم أن داود عليه الصلاة والسلام زنى بالمرأة التي وقع فيها خطاب الله له في قوله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، طبعا على أحد وجوه التأويل والتفسير فيها، فادعوا أنه قد زنى بالمرأة بالقصة المعروفة والمشهورة. فهذا النقل الصحيح الآن في حال الأنبياء يدفعه أو يقبله؟ يدفعه. فإذا النقل الصحيح يدفعه، معرفة أحوال الأنبياء تدفع مثل هذا الباطل الذي يتهم به اليهود نبيا من أنبيائهم. فإذا هذه أيضا كما ذكر شيخ الإسلام أن إذا عندنا معيار، عندنا ميزان يمكن أن نزم به مثل هذه المنقولات لنعرف الصحيح من الضعيف منها. ثم قال فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. وهذه قاعدة أيضا، يعني المنقولات التي يحتاج إليها قد نصب الله الدليل عليها، المنقولات التي يحتاج إليها قد نصب الله الدليل عليها، لأنه لا يترك الأمة على ضلاله. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم وما ترك بيضاء ولا سوداء إلا وأخبر الصحابة عنها. ولهذا ما احتاجوا في أن يأخذوا عن أي أمة من الأمم قضايا تشريعهم، قد يأخذون عنهم قضايا في ترتيب أمور إدارية ومدنية نعم، لكن في الأمور التشريع ما احتاجوا أبدا، لأن الدين قد كمل وانتهى كما نعلم. فإذا كان الدين كمل وانتهى وتم فلا يمكن أن يكون هناك أمر تحتاج إليه الأمة إلا وقد نصب الله سبحانه وتعالى الدليل لها لتعرف مراد الله في هذه القضية. ثم ذكر بعد ذلك قضية مشهورة قال: معلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم ممن ذكر طبعا من أسمائهم. طيب، الآن هذه القضية وهي قضية قول الإمام أحمد ثلاث يعني ثلاثة إيش ثلاثة أمور ليس لها إسناد، ذكر التفسير والملاحم والمغازي. ما معنى ليس لها إسناد؟ يعني أن المرفوعات فيها إيش قليلة، المرفوعات فيها قليلة، ويكثر فيها الأحاديث الضعيفة، ويكثر فيها أيضا المراسيل وما دون ذلك أيضا. طيب، هذه القضايا طبعا في كلام أو في طبعا أقوال في كلمة الإمام أحمد أنا لم أذكرها، لكن أذكر الصواب الذي ذكره شيخ الإسلام وهو الصواب في مراده. إذا نظرنا الآن إلى التفسير، نظرنا إلى التفسير في المنقولات، الآن في الكلام عن المنقولات، أغلب المنقولات مروية عمن؟ إما عن الصحابة وإما عن التابعين. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، والمنقول عن الصحابة أكثر، والمنقول عن التابعين أكثر من المنقول عن الصحابة. ونتكلم هنا عن المنقولات في التفسير، فلا بد أن نعرف ما هي المنقولات في التفسير، ما هو الذي يتصور فيه النقل في التفسير، يعني أسباب النزول منقولات أو معقولات؟ منقولات. قصص الآي سواء كانت من قصص بني إسرائيل أو غيرها، القصة نفسها منقولة أو معقولة؟ منقولة. فإذن الآن هذا النوع وهو المنقول، يعني هذا النوع المنقول وليس المعقول، هذا النوع هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إيش؟ آسف، أخبر عنه الإمام أحمد أنه ليس له إسناد، يعني فيه مراسيل كثيرة وما دونها أيضا عن التابعين. فإذا كان فيها مثل هذا، يعني فيها مراسيل سواء ذكر الصحابي فيها أو لم يذكر، يعني أرسلها التابعي، فعندنا هنا الآن في هذا النوع في التفسير قطعة كبيرة جدا جدا من التفسير قائمة على ذلك، يعني قطعة كبيرة من التفسير قائمة على ذلك. أما ما عدا ذلك من غير المنقولات فهي لا تدخل في حكم أو في كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لا يتكلم عن المروي في حكم المرفوع، المروي في حكم المرفوع في المغازي وفي الملاحم وفي السير. تعرفون في المغازي ما يذكر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، لكن أغلب المنقول في المغازي عن هؤلاء الذين ذكرهم عروة والشعبي ومحمد بن إسحاق الواقدي وغيرهم، فهذا أغلبه يدخل في المراسيل التي ذكرها. كذلك الملاحم يغلب فيها أيضا الضعيف، والمراد بالملاحم اللي هو ما يكون من الفتن في آخر الزمان. والتفسير أيضا المنقول منه، يعني ما يرتبط بالنقل، أيضا داخل في هذا الباب. فإذا فهمنا عبارة الإمام أحمد على هذا فليس هناك فيها أي إشكال، وكلامه فيها صحيح، وإنما يقع الإشكال في عدم فهم كلام الإمام أحمد ومراده. ولهذا مثلا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال: وكأن الإمام أحمد يقصد كتبا بعينها، مع عبارة الإمام أحمد بعيدة كل البعد عن أن يريد كتبا بعينها، لأنه يقول ثلاثة أمور، لو قال ثلاث كتب معقولة، لكن قال ثلاثة أمور ثم ذكر هذا الكلام، مما يشعر أن كلام الإمام أحمد عام في المنقولات في هذه الأنواع الثلاثة المذكورة. طبعا استطرد الإمام بعد ذلك في أعلم الناس بالتفسير، ثم رتبهم، يعني أنهم أهل مكة ثم أهل الكوفة، إلى أن وصل في صفحة 132 إلى كلامه عن المراسيل في الفقرة 63. هذه الفقرة طويلة لكن ممكن أن نختصرها من خلال كلامه عن المراسيل. قال: المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمدي والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. ثم ذكر مثالا، يعني ذكر مثالا لذلك، يعني مثالا عقليا. دعونا نشرح هذا الكلام الآن. هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام مهمة للغاية، يعني مهمة للغاية، وفهمها وإدراكها يحل عند المستبصر بها كثيرا من مشكلات الآثار في التفسير. شيخ الإسلام الآن يتكلم عن المراسيل ولا يتكلم عن جميع المرويات، إنما المراسيل. نعلم المرسل هو ما يسقط فيه من الصحابي، يكون التابعي يقول يذكر حدثا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينسب أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذه المراسيل التي توجد وهي كثيرة في كتب التفسير، كيف نستطيع أن نعرف الصحيح من الضعيف منها؟ شيخ الإسلام أعطانا قاعدة عامة. ما هي القاعدة؟ قال: إذا تعددت طرقها. أول ضابط هو تعدد إيش؟ الطرق. الضابط الثاني أن تكون خلت من المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، يعني تعدد الطرق وخلت من المواطأة. فإذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة كما قال كانت صحيحة قطعا. المواطأة عن الاتفاق، المواطأة الاتفاق، يعني واطأ فلان وفلانا أي وافقه على قوله. طيب يعني مثال ذلك الآن، لو تأتي إلى التفسير في مثلا سبب نزول سورة من السور، وهذا موجود كثير في التفسير، فلا تكاد تجد إلا أقوال التابعين. مثلا في قصة الأنفال ستجد روايات عن التابعين، في غيرها من أسباب النزول تجد روايات عن التابعين، لا تجد رواية عن غير التابعين. طيب رواية عن التابعين، وجدت رواية عن مجاهد، ورواية عن الضحاك، ورواية عن الحسن البصري، ورواية عن عكرمة مثلا، روايات كلها تتفق على سبب نزول، كيف نتعامل معها؟ تعددت الآن الطرق وخلت عن المواطأة، لأن هؤلاء كلهم من مناطق متعددة وليس بينهم لقاء، ولم يأخذ بعضهم عن بعض، ما عرف أن بعضهم أخذ عن بعض، فهذا الآن إذن يشعر بصحة إيش؟ الرواية، بصحة القصة المذكورة، يشعر بصحة القصة المذكورة. هنا الآن لا نستطيع أن نجزم بالتفاصيل، وإنما نجزم بأصل القصة أولا وبالقضية التي اشتركوا فيها ثانيا. يعني كم عندنا الآن مرتبة؟ 3 مراتب. أصل القصة يثبت، التفاصيل التي اتفقت عليها الروايات هذه تثبت، التفاصيل التي اختلفت فيها الروايات لا يمكن إثباته، يتوقف فيها، يعني يتوقف فيها. هذه الآن إذا أنت تعاملت مع الروايات الواردة في التفسير بهذه الطريقة ستجد أن الأمر ليس فيه أي إشكال عندك، ولا يلزمك أن تبحث عن قضية الصحة والضعف، لأنه سيأتينا بعد قليل كلام عن الأسانيد. لكن أول ما يلزمك أن تنظر هل هذه الروايات المتعددة متفقة على حدث معين؟ الجواب نعم. طيب هذا حدث معين أثبتنا أصله، هل هناك في نفس الحدث قضايا اتفقت في هذه الروايات؟ الجواب نعم، رقم 1 و2 و3 هذه اتفقت في الروايات فنقول أنها صحيحة. طيب الذي اختلفت فيه الروايات كيف نتعامل معه؟ هذا نتوقف فيه، لا نثبته إلا ببرهان، لا نثبته إلا ببرهان. واضح الفكرة هذه؟ هذه القضية كما يقول شيخ الإسلام ليست فقط في المراسيل أو في علم الحديث أو في التفسير، لا، بل هي نافعة في كل ما يتكلم به الناس ويخبرون عنه، يعني نافعة في كل ما يتكلم به الناس ويخبرون عنه حتى في الحوادث التي تقوم فيما بين اليوم. دائما أضرب مثال، أن يعني الآن لو جاء مجموعة من الأربعة أو قل خمسة دخلوا وسألنا لماذا تأخرتم، قال والله كان في حادث فتأخرنا. أين الحادث؟ قالوا حادث في المكان الفلاني، اتفقوا عليه. طيب كم سيارة؟ قال واحد والله سيارتين. طيب ما لونهما؟ قال أنا لون أحمر، واحدة السيارة حمراء والثانية خضراء. قال أخلا سيارة كانت بيضاء والثانية خضراء. وثالث قال لا أنا رأيت ثلاث سيارات، واحدة بيضاء واحدة خضراء واحدة حمراء. طيب الآن وقع خلاف ومواقع. قد يقول قائل بما أن الروايات اضطربت إذن القصة إيش؟ باطلة ولا لا؟ نقول ليس هذا أسلوبه. كيف أسلوبها إذن؟ نقول أولا كل ما قالوه يدل على وقوع حادث أو لا يدل؟ يدل. يدل على أن الحادث وقع بين سيارات؟ نعم. طيب يدل على أن هذه السيارات ليست من لون واحد؟ نعم. كم عددها؟ هذا وقع في خلاف. ما لونها؟ وقع في خلاف. فإذا أنت تحلل الرواية بهذه الطريقة، فإذا حللنا الروايات المنسوبة أو روايات أسباب النزول أو غيرها بهذه الطريقة، فإن سنجد أننا نصل إلى المتفق عليه من هذه الروايات والمختلف فيه. فالمتفق عليه من هذه الروايات يقبل، والمختلف فيه يمكن توقف فيه إلى أن يأتي ما يعضد هذه القضية أو تلك القضية. هذا باختصار ما أراد أن يتكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه أو في هذا الموضوع، لأن كلامه فيه طويل. لاحظوا كلامه في التفصيل ذكرت لكم، قال وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه في من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، ولكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. لاحظ التطبيق هذا الآن، هذا الآن التطبيق المثالي على هذه القصة، على هذه القضية. غزوة بدر ثبتت بالتواتر وأنها قبل أحد، وأن في ثلاثة من الصحابة برزوا إلى ثلاثة من المشركين، وهؤلاء الثلاثة تبارزوا. ثبت أيضا، شوف في الدقائق، ثبت أن علي قتل الوليد، يعني ثابت هذه الجزئية الدقيقة اتفقت في رواية أن عليا قتل الوليد، لكن اختلفوا في حمزة أنه قتل قرنه، اتفقوا على أنه قتل قرنه، لكن قتل من؟ هل قتل عتبة أو شيبة؟ وقع خلاف. فهذه المسألة الدقيقة أنه هل هو الذي قتله عتبة أو شيبة، هنا لابد من دليل آخر يدل على من هو المقتول من هذين الرجلين. واضح الفكرة في قضية التعامل معها؟ هذا هو المنهج الأمثل والأسلم في التعامل مع المراسيل، سواء هنا أو كما أيضا قلت لكم حتى في الحكايات العامة مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ونضرب لكم مثال يعني أيضا للتقريب. في أحد الكتب تتكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام وقصة مع بلقيس، فيدعي يعني بعض ملوك الحبشة ومنهم آخر واحد منهم هلاسلاسي يدعون أنهم من نسل بلقيس، ويذكرون قصة عندهم خاصة بهم في أن بلقيس كانت في الحبشة وأنها انتقلت من الحبشة إلى سليمان وأن سليمان كان يأتيها، كلام طويل على القصة. أنت الآن لما تأتي إلى مثل هذا الحدث، بلقيس كما هو معلوم كانت أين؟ في اليمن، أليس كذلك؟ وليست في الحبشة. لكن لما تريد أن تصحح وتضعف في هذه القصة المتداخل والتي فيها إشكالات، يوجد نبي اسمه سليمان عليه الصلاة والسلام أو ما يوجد، ويوجد امرأة طبعا سميت بلقيس، وإن كان طبعا مثل هذه مثل المنقولات هذه اللي ذكرها قبل قليل، هذه بلقيس ملكة اليمن موجودة وغير موجودة؟ موجودة. وحصل بينها وبين سليمان حدث أو ما حصل؟ حصل. لكن هل يمكن نجزم أنها كانت في الحبشة؟ لا، وإنما كانت أين؟ في اليمن. فمثل هذا الآن المنقولات هم الآن عندهم جزء من الصواب وعندهم جزء من ماذا؟ من الخطأ. يعني الجزء من الصواب في هذه الأسماء وأن هذه الأسماء بينها علاقة، لكن كونها كانت في الحبشة أو هم من نسل هذه بلقيس، هذه مما يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل مستقل يثبت به من هذا الخبر أو هذا النقل، ولغرابته يرد. يعني لغرابته يرد. هذا مثل من جنس المنقولات عن الناس التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا بدأ يذكر بعض أيضا الأمثلة فيما يتعلق بقضية ما يقع. الحقيقة موضوع طويل ومهم، لكن أنا أختصره اضطرارا. يعني مما يقع من بعض الحفاظ، يعني الحافظ لما يقال فلان الحافظ، هل يتصور أن الحافظ يكون حافظا 100%؟ لا يكاد ينخرم من شيء. الجواب لا، فقد وجد على الحفاظ بعض الأغلاط كما هو معلوم في علم الحديث. يعني وجد على بعض الحفاظ بعض الأغلاط، وبعض الأغلاط هي تأتي ليس من جهة الكذب، وإن من جهة ماذا؟ الخطأ، لأن هؤلاء لا يتعمدون الكذب. وذكر أمثلة لكبار العلماء مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم، هؤلاء أقل طبقة ممن ذكرهم قبل، فهؤلاء كانوا معروفون بالحفظ. وهناك من هو أعلى شأنا منهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعبيدة السلماني وعلقمة والأسود وغيرهم. فهؤلاء لا يتصور منهم الكذب، وإنما يخشى على الواحد منهم ماذا؟ الغلط، إنه قد يقع عنده غلط. لكن كم غلط يحفظ على هؤلاء؟ أغلاط معدودة على الأصابع، مما يدل على شدة وقوة حفظهم وضبطهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عد عليهم أشياء قليلة جدا. طيب، أيضا ذكر طبقة من الحفاظ أعلى منهم. كل هذا الذي يريده أنه المقصود أنه إذا جاء النقل عن هؤلاء فإن هؤلاء يعلم يقينا من أحوالهم أنهم لا يتعمدون الكذب، ولكن يخشى عليهم الخطأ. ذكر مثال تطبيقي لهذا الأمر، لعلنا نقرأ الفقرة 72 لصفحة 35 و100. يقول: المقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من جهتين مختلفتين من غير مواطأة امتنع أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة، يعني من غير اتفاق بينهما، امتنع الغلط في جميعهما، كما امتنع الكذب في جميعهما من غير مواطأة، أي من غير اتفاق. يعني إذا روى قصة طويلة واحد آخر روى قصة طويلة وليس مصدرها واحد، يعني ما روى هذا عن أبي هريرة وذاك روى مثلا عن أبي هريرة، لا، هذا روى مثلا عن أبي هريرة وذاك رواها مثلا عن عمر بن الخطاب، المصدر مختلف. فلما يروي قصة طويلة ونفس الآخر يروي قصة طويلة، فاتفاقهما يدل على صحتها، لأنه في مثل هذه القصص الطويلة لا يمكن الاتفاق في جميع ماذا؟ التفاصيل. طيب، ذكر مثال لما يقع فيه الغلط، وهو حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. قال: فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين بذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طبعا الآخر كلام إذا لا يريد أن نستطرد في هذا، لكن نأخذ ما نحتاجه بالتفسير الآن. البخاري قطع حديث جابر، وفي كل مرة يذكر حسب الرواية التي عنده المقدار أو الثمن الذي باع به جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في المقدار، يعني اختلفوا المقدار على أقوال، والذين يرون ذلك هم من الصحابة. الآن لما نأتي لنحلل هذه القضية، هل يثبت أن جابرا باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما يثبت؟ يثبت بالتواتر، يعني يقينا. طيب، لكن المقدار الذي باع به جابر هل نستطيع أن نثبته من خلال الاختلاف الوارد؟ الجواب لا. فائدة زائدة: هل يؤثر الاختلاف في المقدار الذي باع به جابر الجمل في صحة الحديث؟ ما يؤثر، لا يؤثر في صحة الحديث مطلقا، ولا يدخل في باب الاضطراب. ولهذا أريد أن نلتفت إلى مسألة عقلية مهمة جدا، أحيانا نشوش بعض الملاحدة وبعض المستشرقين على بعض مرويات البخاري وغيره بمثل هذا، فيبدأ يضرب على وتر اختلاف الصحابة في عدد هذه الدراهم التي أعطاها جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون تضعيف ما في الصحيح البخاري بمثل هذه الروايات. العقل المنطقي لا يتوقف عند هذا أصلا، يعني العقل المنطقي لا يتوقف عند هذا أصلا. مثل ما ذكرتكم قبل قليل حادث السيارة، اختلافهم في الألوان واختلافهم في العدد لا يؤثر في صحة وقوع الحادث، وكذلك اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صحة بيع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ونحن نناقش دائما يجب أن نضع في بالنا هذه القضية، ما الذي يؤثر وما الذي لا يؤثر في قضية في, 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 في القبول وعدم القبول في مثل هذه القصص، يعني في القبول وفي عدم القبول في مثل هذه القصص. ضروري جدا أن ننتبه له، خصوصا الإخوة الذين يجادلون النصارى وينتقدون ما في أناجيل النصارى، أنا أنصحهم بأن ينتبهوا إلى مثل هذه الحيثيات المنطقية، فلا يعترضوا على النصارى بما هو موجود جنسه في كتبنا. فأنا أذكر، وهذا يعني اسمحوا لي كان استطرادا، لكن أذكر أن أحد المناقشين للنصارى كان يناقشهم في قضية في يذكرون في كتابهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام دخل على حمار على أتان ومعه بطرس وفلان، وفي إنجيل آخر ذكروا بطرس ورجل آخر، فهذا المحاج المسلم جعل اختلافهم في اسم الثاني اضطرابا في النقل، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا جنس المنقولات يقع فيها كثيرا مثل هذا، فاختلافهم في اسم الثاني لا يؤثر في صحة القصة. يعني لو أردنا أن نضعف القصة لا نضعفها بهذا الأسلوب، ممكن نضعفها بطريقة آخر، وكما قلت لكم هذا جنسه موجود عندنا في الروايات التي بين يدينا. وجاءت طبعا وراء قد أقول انتهى الوقت، فلعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل. طبعا بقية ما ذكره شيخ الإسلام مرتبط بقضية المراسيل وقبول الحديث الضعيف وغيرها، لكن ذكروني غدا نتكلم فقط نضيف إلى قضية المراسيل المرويات وكيفية معالجتها، لأن سنستفيد منها إن شاء الله بخلال إلقاء أو التطبيقات بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.